السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الذي ينعقد في هذا اليوم السبت 18 من شهر رجب 38,400. ونشرع فيه على بركة الله، مستعينين به متوكلين عليه، في الابتداء بمتن من متون العلم التأصيلية التي تتابع عليها طلاب العلم وحملته في فن من فنون العلم، وهو مصطلح الحديث، ألا وهو أعني بالمتن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر. وقبل أن نبدأ بهذا المتن، أرى أنه لابد من الإشارة إلى بعض المقدمات الممهدات التي هي كالمدخل لمن أراد أن يدرس هذا المتن أو هذا العلم عموما، علم مصطلح الحديث. وبين يدي هذه الرسالة وهذا المتن ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى حول علم مصطلح الحديث، وأريد أن أتحدث حول هذا العلم باختصار في نقاط ومسائل مختصرة. المسألة الأولى تعريف هذا العلم، ما هو المراد بمصطلح الحديث؟ الجواب هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. هذا هو باختصار، بعيداً عن التطويلات والتشقيقات، علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. فهو إذن قواعد، هذه القواعد منصبة على السند والمتن، لأن الحديث يتكون من سند ومتن، فهذه القواعد تضبط لك قضية معرفة السند ومعرفة المتن من حيث القبول والرد، متى يكون مقبولا ومتى يكون مردودا. النقطة الثانية أسماء هذا العلم. هذا العلم له عدة أسماء ترد في كلام أهل العلم، من أشهرها مصطلح الحديث، يسمى مصطلح الحديث، ومن أسمائه علوم الحديث، ومن أسمائه أيضا أصول الحديث. فهذه كلها أسماء لمسمى واحد، مصطلح الحديث وعلوم الحديث وأصول الحديث. النقطة الثالثة ثمرة هذا العلم، لماذا يدرس هذا العلم؟ ما هي الفائدة والعائد من دراسة هذا العلم؟ الجواب باختصار ليميز المقبول من المردود، تمييز المقبول من المردود. كيف نميز؟ لأن الدين هذا قائم على النقل، أليس كذلك؟ هذه الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين كلها جاءتنا عن طريق النقل، وهذه منقولة بالأسانيد. لكن هل كل هذه الأخبار والروايات ثابتة وصحيحة؟ الجواب لا، منها الصحيح المقبول ومنها المردود، والصحيح والمقبول درجات والمردود درجات. فهنا يأتي سؤال، كيف نميز المقبول من المردود؟ حينما أقرأ حديثا في كتاب من الكتب، سواء كان كتاب حديث أو كتاب فقه أو كتاب من كتب العقائد أو كتاب من كتب التفسير أو كتاب من كتب التاريخ التي تنقل بالأسانيد كتاريخ الطبري وغيره، فكيف أميز هذه الرواية وهذا الخبر أنه خبر مقبول فأبني عليه، سواء أبني عليه اعتقادا إن كان خبر في العقيدة، أو أبني عليه حكما إن كان في الأحكام، أو أبني عليه معنى إن كان من الأخبار المتعلقة ببيان المعاني كالتفسير. كيف لذلك؟ ما السبيل؟ الجواب علم المصطلح. نعم، علم المصطلح، كما اصطلح ولقبوا ذاك بعلم المصطلح حيث عليه الكل منهم قد اصطلح. فهذه فائدة وثمرة دراسة هذا العلم، بدراسته والتدرب والتمرن والتمرس فيه تستطيع أن تحكم على هذه الأخبار والروايات، فتميز الدخيل من غيره، المقبول من المردود. قال السيوطي في ألفيته: علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود، أن يعرف المقبول والمردود. وهذا العلم من علوم الآلة، لأن العلم العلوم الشرعية يقسمها أهل العلم إلى قسمين: علوم أصول ومقاصد، وعلوم آلة. وما فائدة هذا التقسيم؟ أن طالب العلم يعرف كيف يتعامل مع العلم. إذا كان من علوم المقاصد والأصول كعلم العقيدة والفقه والتفسير والحديث، هذه علوم أصول ومقاصد. وهناك علوم آلة مساعدة كأصول الفقه خادم للفقه، ومصطلح الحديث خادم للحديث، والنحو وعلوم اللغة خادمة للعلوم كلها، لأن العلوم الشرعية جاءتنا باللغة العربية، وأصول التفسير وعلوم القرآن خادمة للتفسير، وهكذا. فكما أن الفقه له أصول الفقه، فالحديث له أصول الحديث. هذا العلم من أسمائه أصول الحديث، كما سماه بعضهم أصول الحديث. ففي أصول الفقه تعرف كيف قواعد الاستنباط ودلالات الألفاظ، حتى تستطيع أن تصل إلى المقصود من النص والدليل، تستنبط الحكم بصورة صحيحة. فكذلك هذه قواعد وأصول في الحديث تستطيع بها أن تميز الخبر المقبول من الخبر ماذا؟ المردود، من الخبر المردود. المسألة الرابعة في هذه المقدمة، أو في المقدمة الأولى، نشأة هذا العلم وأشهر المصنفات فيه. دعونا نتتبع تتبع سريع كذا كيف وصل الأمر بهذا العلم. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه يخالطهم ويخالطونه ويحدثهم ويأخذون عنه، يأخذون عنه مباشرة. وكان الاعتماد في ذلك الوقت على ماذا؟ على التلقي والحفظ. نعم، الاعتماد في ذلك الوقت على التلقي والحفظ. فالصحابي يحضر المجلس في المسجد، في الغزوة، في السفر، في بيت فلان، فيسمع حديثا فيسمع يحفظه ويبلغه لغيره. وهكذا كانت الأحاديث، أو خطبة أو موعظة، وهكذا. هل دونت السنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذه الأحاديث الآن التي نقرأها في كتاب رياض الصالحين، أو في صحيح البخاري، أو بلوغ المرام، أو غيرها، هل كانت مدونة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هل كان هناك تدوين؟ يعني إن قلت نعم فالجواب لا، وإن قلت لا فالجواب لا أيضا. إذا ما الجواب؟ الجواب فيه تفصيل. إن أريد بالتدوين التدوين الرسمي فالجواب لا، ما كان هناك تدوين. وإن أريد بالتدوين التدوين الفردي فالجواب نعم. يعني وجد جهود فردية من بعض الصحابة في الكتابة، ومن أشهرهم مثلا عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما كان عنده صحيفة يكتب فيها ما يسمع، إذا حضر مثلا في المسجد وسمع النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم ببعض الأحاديث رجع إلى بيته كتبها، وكان يجل هذه الصحيفة حتى سماها الصحيفة الصادقة، سماها الصحيفة الصادقة. فهذه الصحيفة فيها أحاديث مكتوبة، لكن هذه الكتابة هل تبناها النبي صلى الله عليه وسلم أو تبنتها يعني الدولة الإسلامية؟ لا، وإنما هي جهد فردي، واضح؟ وكذلك بعضهم روي عن جابر أنه كان يكتب ونحو ذلك. فالغالب والأصل إذن الاعتماد على ماذا؟ على الحفظ والتلقي والرواية المشافهة مباشرة. طيب لو قال قائل لماذا لم تدون السنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا كان قاطعا لقضية الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة وما إلى ذلك؟ فالجواب باختصار، الجواب في ثلاث نقاط، وانتبه لهذا لأن هذا السؤال مدخل للتشكيك في السنة اليوم أو بعض الشبهات التي تثار حول السنة. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التدوين، قال لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، والحديث رواه مسلم. لماذا نهي؟ لأن في ذلك الوقت الكتابة كانت موفرة لكتابة الوحي القرآن. تعلمون أن يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مات النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجد مصحف واحد، يعني المصحف لا يوجد، مات ولم يوجد مصحف. لماذا؟ لأن القرآن كان ينزل منجما مفرقا، فتنزل آيات اليوم فيقول لأحد الكتبة اكتبها، فتكتب في رقعة، والوسائل بدائية، يعني يكتبون في رقاع، في جلود، في عظام، في حجارة، حجارة الرقاق، هذه كانت هذه الوسائل. فلو أنهم كتبوا الأحاديث لاختلط هذا بهذا، وربما دخل الحديث في القرآن أصبح بعض الناس لا يميز. فلهذا كانت الهمة موفرة لكتابة القرآن، وأما الحديث فكان يحفظ. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن الغالب عليهم الأمية، يعني في ذلك المجتمع أميون، لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يكتبون، كما قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أيضا حتى النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب. جيد، فهذا سبب. والذين كانوا يحسنون الكتابة قلة قليلة، وهؤلاء موفرون لوظيفة كتابة الوحي القرآن. السبب الثالث طبيعة القوم، فقد كانوا أصحاب قرائح متقدة وأذهان وقادة، كان الحفظ عندهم على السليقة، وكانوا عربا أقحاحا لم تشبهم لكنة ولم يخالطهم لحن، ولا يجدون في ذلك كلفة أو عناء. حتى ذكروا من الأخبار، يعني اللطائف، ذكروا أن ابن عباس رضي الله عنهما دخل يوما السوق فمر برجل وهو ينشد قصيدة من قصائد عمر بن أبي ربيعة، وهو شاعر معروف من الشعراء المجيدين. فكان هذا الرجل واقفا ينشد القصيدة التي مطلعها يقول أمن آل نعمة أنت غاد فمبكر، غداة غد أم رائح فمهجر. والرجل ينشد ويسرد القصيدة، ابن عباس مار يسمع، فسرد أنشد الرجل القصيدة إلى آخرها، وهي قصيدة طويلة. فلما فرغ قال ابن عباس إن شئتم سردتها لكم، حفظها من مرة واحدة، سماع فحفظها كاملة وسردها، يستطيع أن يسردها كاملة من أولها إلى آخره. وهذا يعني موهبة نادرة الآن بالنسبة لنا. الآن الواحد إذا أراد أن يحفظ أربعة أبيات كررها 10 مرات وأخطأ فيها 5 أخطاء ولا لا؟ نعم. فهذه الطبيعة كانت يعني سبب كبير في عدم الحاجة إلى الكتابة. الحفظ كان على السليقة والقوم يحفظون، ولهذا تجد حفظ القصائد والخطب والأدب كان أمرا مشهورا ذائعا عندهم. فالحاصل أنه استمر الأمر على ذلك حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وعمر والخلفاء الراشدون والخلفاء الراشدين، ولم يكن هناك أسانيد لأن السلسلة قصيرة جدا. الصحابي يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيه رجال، فالأمر سهل. لكن لما وقعت الفتنة بمقتل عثمان رضي الله عنه وحدث الشرخ الكبير في الأمة الإسلامية، ظهرت الفتن وظهرت البدع وبدأ الخلاف وبدأ يطول السند أو السلسلة، فصار التابعي يحدث عن الصحابي أو التابعي عن التابعي عن الصحابي، فكل هذه استدعت أن الأمر يحتاج إلى مراجعة. يقول مجاهد بن جبر، يقول جاء بشير العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحدث بحضرة ابن عباس يذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجعل ابن عباس لا يستمع لحديثه ولا ينظر إليه، ما التفت إليه ولا استمع. فتعجب الرجل قال عجبا لك يا ابن عباس، ما لي أراك لا تسمع لحديثي، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس كنا إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. واضح؟ يعني لما تغيرت الأمور وظهرت البدع وبدأ الكذب تغيرت الأحوال. وقال ابن سيرين الإمام التابعي يقول لم يكونوا يسألون عن الإسناد، الأوائل يذكر تحدث عنهم، يقول لم يكونوا يسألون عن الإسناد، مجرد واحد يحدث يقبلون ما يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظروا في أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظروا إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. فالحاصل أن قواعد الرواية كانت معروفة في صدور نقلة الحديث من الصحابة ومن بعده، يعني دون تقعيد القواعد موجودة لكن ما في تقعيد ولا في كتابة ولا في تأصيل. قضية التحرز في الرواية موجود، قضية الرواية عن من يقبل وعدم قبول الرواية من كل أحد قبل معرفة حاله كذلك. ومع ذلك بدأ الكلام في الرواة، بدأ الكلام في الرواة وصار يزيد مع زيادة الرواة، لما كل مرحلة يطول الإسناد تشتد الحاجة إلى الكلام. ثم بعد ذلك بعد فترة ظهر الوضع في الحديث، وكانت هذه يعني حدث مؤثر في تاريخ السنة لما تجرأ الناس على الكذب، وهذا أمر يعني له أسباب قد يطول، ربما تأتي في المتن إن شاء الله لما نتكلم عن الحديث الموضوع نتحدث عن أسباب ظهور الوضع وكيف قاومه أهل العلم. لهذا وجدت الحاجة إلى تدوين القواعد هذه والتقعيد والتأصيل، ويعني يكون مكتوبا. ومن أمثلة ذلك من الجهود التي حصلت الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة. كتاب الرسالة هو كتاب يعد من كتب أصول الفقه لكنه تضمن مسائل ومباحث تتعلق بمصطلح الحديث، مثل مسألة الرواية بالمعنى ومسألة الكلام على الحديث المرسل والمدلس وشروط الاحتجاج بالحديث وما إلى ذلك. هناك تداخل بين علم أصول الفقه وعلم مصطلح الحديث، وألف كتابا خاصا سماه اختلاف الحديث، واختلاف الحديث هذا نوع من أنواع علوم الحديث كما سيأتي إن شاء الله. أيضا من الأمثلة الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه، فإنه تكلم عن جملة من مباحث هذا العلم، وهي مقدمة عظيمة فيها فوائد غزيرة. كذلك الإمام أبو داود صاحب السنن له رسالة كتبها إلى أهل مكة يصف فيها حال كتابه السنن، والإمام الترمذي في آخر الجامع جعل كتاب العلل، العلل الصغير، وفيه فوائد وقواعد في مصطلح الحديث. ثم ظهرت بعدهم مؤلفات لبعض أهل العلم فيها جوانب من علوم الحديث اللي هو علم المصطلح، مثل الإمام ابن أبي حاتم المتوفى سنة 27 و300، له كتب مثل كتاب الجرح والتعديل، خاصة في مقدمته المجلد الأول يسمى تقدمة الجرح والتعديل، فيه مباحث في الرواية وما إلى ذلك، كلها ما تتعلق بمصطلح الحديث. وكذلك ابن حبان في كتبه، في بعض كتبه كالثقات والمجروحين، تعرض في مقدماتها لبعض مسائل مصطلح الحديث. يمكن أن نجعل هذه المرحلة الأولى، المرحلة الأولى في علم المصطلح هي مرحلة الكتابة غير المستقلة، كتابة غير المستقلة. بعد ذلك ظهرت المرحلة الثانية وهي الكتابة المستقلة، يعني تأليف مستقل في المصطلح. وأول كتاب ألف في مصطلح الحديث هو كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للقاضي الرامة هرمزي المتوفى سنة 65 و300، فهذا أول كتاب المحدث الفاصل. قال عنه ابن حجر لم يستوعب، وهذا طبيعي، إنسان يؤلف يبتكر أول كتاب في علم أنه لابد أنه لا يستوعب كل شيء. وجاء بعده أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك فألف كتاب معرفة علوم الحديث، هذا كتاب في علوم الحديث في المصطلح، قال الحافظ بن حجر عنه لم يهذب ولم يرتب، لكنه كتاب فيه فوائد ومقسم على الأنواع. ثم جاء بعدهم الحافظ الخطيب البغدادي، وهو الذي أبدع في هذا العلم ورفع رايته، وصنف في المصطلح كتابه العظيم الكفاية في علوم الرواية، أو في نعم الكفاية في علوم الرواية، وهو كتاب مطبوع وحافل ومسند أيضا يذكر بالأسانيد، وألف كتابا في آداب الراوي، كتاب أيضا عظيم الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. وقل فن من فنون الحديث إلا وصنف فيه كتابا، حتى قال الحافظ أبو بكر ابن النقطة قال كل من أنصف علم أن علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب، خطيب البغدادي، عيال على كتبه. ثم جاء بعدهم الحافظ أبو عمرو بن الصلاح وكتب إملاءات متسلسلة في علوم الحديث، كان يعقد مجالس كل مجلس يملي فيه نوع والمجلس الثاني، وهكذا جمعت هذه المجالس في كتاب اسمه علوم الحديث الذي يعرف بالمقدمة، مقدمة ابن الصلاح، وهو من أشهر كتب المصطلح. قال عنه ابن حجر عكف الناس عليه وساروا بسيره فلا يحصى، كم ناظم له ومختصر ومعارض له ومنتصر ومستدرك عليه ومقتصر، يعني اعتنى بالذين فيه من شرحه ومن نظمه ومن اختصره ومن استدرك عليه ومن يعني اعتني به عناية فائقة وكبيرة. ثم توالت المؤلفات في هذا العلم بين مطولات ومختصرات وحواش ومنظومات، ومن أحسنها وأكثرها تحريرا هذا الكتاب الذي بين أيدينا اليوم، كتاب نخبة الفكر، لا سيما إذا ضم إلى شرحه نزهة النظر للحافظ نفسه. الحافظ ابن حجر رحمه الله شرح المتن في كتابه نزهة النظر، وهو كتاب عظيم ومن أحسن شروح هذا المتن، وفيه فوائد وفرائد وشوارد، وقد أحسن ترتيبه ونظمه رحمه الله وجزاه خيرا. طيب، المقدمة الثانية، قلنا المقدمة الأولى سبقت هذه في إيش؟ في علم المصطلح، عرفنا تعريف هذا العلم وأسماؤه وفائدته وثمرته ونشأته كيف تسلسل، وأبرز المؤلفات التي ألفت فيه. المقدمة الثانية التعريف بالمتن، التعريف بالمتن. هذا المتن الذي بين أيدينا نخبة الفكر متن متين في مصطلح الحديث، وألفه إمام كبير من أئمة الحديث. ومن مزايا هذا المتن أولا الاختصار، فهو متن مختصر، ألفاظه قليلة ومعانيه كثيرة، اختصار محكم. الميزة الثانية الابتكار والإبداع في الترتيب، في الترتيب والبناء. فالحافظ بن حجر رحمه الله ساق مباحث المصطلح في هذا المتن وفق ترتيب مبتكر لم يسبق إليه، بناه على قاعدة السبر والتقسيم، قاعدة هذه عند أصوليين السبر والتقسيم المبنية على الترتيب العقلي المنطقي، وهذا من إمامته وسعة علمه وذكائه. فلهذا تدرج كما سيأتينا إن شاء الله تدرج عجيب وجميل للغاية، بحيث أن هذا العلم تتنقل فيه كأنك تصعد درج، ترتيب منطقي متسلسل، وهذا لا يكاد يوجد، بل أظنه لا يوجد في متن أو كتاب غيره. كانت الكتب المصطلح تمشي على طريقة معينة، لكن ابن حجر أبدع وابتكر هذا الترتيب الذي لم يسبق إليه في هذا المتن، حتى قال في النزهة في الشرح، قال: سألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته. فهو هذا الترتيب ابتكار للحافظ رحمه الله. الميزة الثالثة الشمول، يعني مع الاختصار ليس اختصارا مخلا أو أنه فوت أشياء وترك مباحث، لا، لكنه اختصار مع الشمول. قال رحمه الله في النزهة لما في مباحث الصحابي وتعريف الصحابي، قال: ولما أن كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث إلى آخره. فيقول إن هذا المختصر مع اختصاره لكنه شمل جميع أنواع علوم الحديث. وذكر الإمام السخاوي تلميذه، الإمام السخاوي بالمناسبة هو من أشهر تلاميذ ابن حجر، وله كتاب عظيم في المصطلح، ربما يكون من أكبر كتب المصطلح الكاملة، وهو كتاب فتح المغيث، شرح ألفية الحديث، شرح ألفية العراقي. العراقي له ألفية نظم بها ابن الصلاح، فجاء السخاوي وشرحها في كتابه فتح المغيث، وهو كتاب مطبوع. يقول: إن هذا المتن النخبة اشتملت على أكثر من 100 نوع من أنواع علوم الحديث، فهو في العدد فاق حتى مقدمة ابن الصلاح. وقال الشمني في نظمه، الشمني له نظم النخبة، في نظم سماه الرتبة في نظم النخبة، يقول فيها: وبعد فاعلم أن نخبة الفكر أجل ما صنف في علم الأثر، قد جمعت أنواع هذا العلم وقربت قصيه للفهم. فهو يقول إن هذه المتن أو هذا المتن قد جمع أنواع هذا العلم اللي هو علم مصطلح الحديث. الميزة الرابعة في هذا المتن التحرير، وهذه واضحة، حتى أن التعاريف صارت تؤخذ من كلام ابن حجر، تعريف الصحيح، تعريف الحسن، تعريف الشاذ، تعريف كذا، تؤخذ من كلام ابن حجر رحمه الله. وذكر الإمام السخاوي أيضا أن هذا المتن وهذه الرسالة قرأت على ابن حجر في حياته، وبعضهم قرأها عليه قراءة بحث. وانتبه، حينما يقول العلماء قراءة بحث فهذه ضع تحتها خط، يعني الطالب يقرأ على شيخه ماشي، لكن إذا قالوا قرأها قراءة بحث فهذا ماذا تفهم منه؟ يعني أنها قراءة فيها تحقيق وتدقيق، ليست عابرة، لا وقوف وتأني وتفكيك ونظر في هذه الجمل وهذه الكلمات، قراءة بحث، وهذه من أنفع ما يكون لطالب العلم، قراءة المباحثة والتنقير والتثوير كما يسمونه، تثوير المسائل إثارتها. قال الصنعاني رحمه الله في نظمه أيضا، الصنعاني نظم النخبة، يعني هذه النخبة ما شاء الله خدمت. الإمام الصنعاني محمد بن إسماعيل الأمير صاحب سبل السلام من علماء اليمن، يقول في يوم من الأيام وقع له هذا الكتاب فقرأه، فوقعت في باله أن ينظم هذا المتن نظم، فتم ذلك في يوم واحد، جلس الصباح ونظمها، ما جاء عند المساء إلا وقد انتهى منها، وسمى هذا النظم قصب السكر. قصب السكر، يقول فيها: وبعد فالنخبة في علم الأثر مختصر يا حبذا من مختصر، ألفها الحافظ في حال السفر وهو الشهاب بن علي بن حجر، طالعتها يوما من الأيام فاشتقت أن أودعها نظامي، فتم من بكرة ذاك اليوم إلى المساء عند وفود النوم. مشتملا على الذي حواه فالحمد للرحمن لا سواه. نعم، فإذا هذه المزايا هي أبرز المزايا التي تميز بها هذا المتن نخبة الفكر للحافظ ابن حجر. وهذا المتن اسمه نخبة الفكر، ما معنى النخبة؟ النخبة الشيء المنتخب المختار، والفكر جمع فكرة وهي تردد القلب، تردد القلب بالنظر والتأمل والتدبر لطلب المعاني، هذا تفكير وفكرة وما إلى ذلك، فهذا معنى قوله نخبة الفكر. ولهذا اعتنى العلماء بهذا المتن لما له من هذه المزية الفائقة، اعتنوا به عناية فائقة جدا، حتى يعني المؤلفات حول هذا المتن بالعشرات، ما بين شرح وما بين نظم وما بين حاشية وما بين اختصار، حتى اختصره بعضهم، فاعتنوا به اعتناء فائقا وبالغا. ومن أحسن شروحه كما ذكرت شرح الحافظ نفسه الذي سماه نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. المقدمة الثالثة والأخيرة التعريف بالمؤلف، عرفنا بالمتن فيحسن أن نتعرف على المؤلف من هو. هو شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني الشافعي، ولد في شهر شعبان سنة 73 و700، ولد على شاطئ النيل يقولون، كانت أمه على النيل فولدته رحمه الله، ونشأ يتيما، يعني مات أبوه وعمره 4 سنوات وماتت أمه قبل ذلك، فنشأ يتيم الأبوين. بدأ في طلب العلم مبكرا وأكمل حفظ القرآن وهو في 9 من عمره، حتى ذكروا عنه من الأشياء التي قد تستغرب لكنها يعني من منصوص عليها، أنه صلى التراويح بالناس في الحرم المكي وعمره 12 سنة، يعني 6 ابتدائي الآن تقريبا، ها صلى بهم إماما تراويح في رمضان وعمره 12 عاما، وفتح الله عليه في طلب العلم، وصار يجتهد في حفظ المتون ودراسة العلوم على المشايخ، ولما بلغ العشرين حبب الله إليه علوم السنة على وجه الخصوص كما ذكر عن نفسه في تلك السنة، قال: وفيها فتح الباب ورفع الحجاب، فأقبل عليها إقبالا عظيما، سماعا وقراءة ومشاركة وبحثا، ورحل لطلب العلم، لم يكتفي في بعلماء بلده بل رحل، وكان في مصر لكنه رحل إلى اليمن وإلى الشام وإلى الحجاز، وأخذ العلم عن علماء تلك البلدان حتى بلغ شيوخه، الشيوخ الذين تلقى عنهم 500 شيخ، 500 شيخ، من أشهرهم الحافظ العراقي صاحب الألفية، والهيثمي صاحب مجمع الزوائد، وابن الملقن، وسراج الدين البلقيني، وغيرهم وغيرهم كثير من أهل العلم رحمهم الله. وفتح الله عليه أيضا في التصنيف، فأعطاه الله موهبة فذة في التأليف من حيث الكتابة والأسلوب والتحرير وما إلى ذلك، حتى أن مصنفاته كما جمعها أحد الباحثين بلغت 282 كتابا، مؤلفاته 282 كتابا موزعة على علوم الشريعة. ومن أشهر كتبه وأعظمها فتح الباري، شرح صحيح البخاري في هذا الكتاب العظيم الذي كما قيل عنه لا هجرة بعد الفتح، وقال بعضهم كان شرح البخاري دين على الأمة أوفاه ابن حجر، أوفاه ابن حجر رحمه الله. وأيضا اشتغل بالتدريس، لم فقط يعني يقتصر على التأليف، بل كان يشتغل بالتدريس ودرس في المدارس وعقد مجالس الإملاء وما إلى ذلك، وتولى القضاء 11 سنة حتى تركها، وأيضا تولى الإفتاء ما يقارب 30 عاما وهو يفتي، وتولى الخطابة أيضا، خطب في الجامع الأزهر في مصر، وخطب في جامع عمرو بن العاص. فقد جمع بين هذه الخيرات وهذه الوسائل العلمية والدعوية رحمه الله ورضي عنه. توفي 52 و800 رحمه الله ورضي عنه، وجزاه عن الأمة خير الجزاء. نعم، هذا ما يتعلق بالمقدمات الثلاث بين يدي هذا المتن، وفيها عرفنا المقدمة الأولى في علم المصطلح، تعريفه وأسماؤه وفائدته ونشأته، والمقدمة الثانية التعريف بالمتن ومزاياه، والمقدمة الثالثة التعريف بمن؟ بالمؤلف ابن حجر رحمه الله. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في الدرس، استراحة قصيرة، ثم نستأنف ونكمل الدرس الثاني إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.